أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فيا جماعة المسلمين أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 58 إن شاء الله تبارك وتعالى، مع وصايا القرآن على لسان لقمان. نحن مع الصفة السادسة، مع الوصية السادسة، واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وكنا تحدثنا عن الصبر من خلال بيان معناه ونوع من أقسامه، الصبر على الطاعة وعن المعصية وعلى الابتلاء، وذكرنا فضل الصبر في القرآن والسنة بذكر نماذج من ذلك، ولا يزال الحديث متصلا عن الصبر وحقيقته وأقسامه ونحو ذلك مما يبين معناه، ويكون إن شاء الله تعالى موضوعا متكاملا حول الصبر. لقد ذكر الله سبحانه وتعالى الصبر في القرآن الكريم في نحو من 90 موضعا، وموضع واحد في القرآن له أهميته، فكيف بال90؟ يعني لو ذكر الصبر في موضع واحد لكان للصبر أهميته، فكيف بعشر أو 20؟ لا، هذه 90 مرة ذكر الصبر في 90 موضعا من القرآن. وأضاف الله عز وجل إليه أكثر الخيرات وأعظم الدرجات وجعلها ثمرة لهذا الصبر. فكلنا يرجو في ظل الأجواء المظلمة التي تحياها الدنيا أن يكون فينا من هو إمام عادل، وليس
هذا الإمام
إمام عادل. هذا الإمام العادل الذي يقيم العدل ويحقق النصر لا سبيل إليه إلا بالصبر، ومع الصبر وظيفة أخرى أو صفة أخرى، اليقين. نقرأ في سورة السجدة والتي نكررها مع كل جمعة غالبا أو أحيانا زي ما تيسر، يعني: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الرجل الموصوف بالقرآن قديما ابن تيمية استنبط من الآية حكمة عجيبة وعظيمة، لا تنال الإمامة في الدين إلا بالصبر واليقين. ثم تلا: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ما في صبر، ما في يقين. الإمامة تضيع والثورة تبقى انقلاب، ودي ثورة ولا انقلاب؟ انقلاب انقلاب لغاية دلوقتي انقلابين، والاعتذار للكلاب. وفي كتاب الله: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. الصفحة البيضة في حياة بني إسرائيل، لأن تاريخهم أسود، كان بما فيه كده إيه نقط بيضة كده في الصفحة السوداء دي، أو الصفحات ممكن تلاقي صفحة بيضة. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. فكأنه لا سبيل إلى مثل هذا إلا بالصبر، وهذا في الدنيا. أما في الآخرة: ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يبقى دنيا وأخرى. ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، كما قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. سلطنا عليه الأضواء قبل. فما من قربة من القربات إلا وأجرها مقدر وله تقدير وحساب، إلا الصبر، إلا الصبر فإنه بغير حساب. ولما كان الصوم من الصبر كما في الحديث: الصوم نصف الصبر. لما كان الصوم من الصبر جعله الله له، وجعل الجزاء من عنده بغير حساب، فقال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وقد وعد الله عز وجل الصابرين بأنه معهم، كما أسلفنا إن الله مع الصابرين، كما جمع لهم بين أمور لم يجمعها لغيرهم، فقال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقد ذكرنا غيظا من فيض من الآيات التي وردت في القرآن الكريم، وأردفناها بشيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وفي حديث آخر: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، يعني إذا كان لا حياة للجسد بدون رأس فكذا لا معنى للإيمان بدون صبر. قال الإمام الحسن رحمه الله تعالى: الصبر كنز من كنوز الخير، لا يعطيه الله عز وجل إلا لعبد كريم عنده. وكان بعض العارفين في جيبه رقعة، قطعة ورقة أو جلد مكتوبا عليها: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. فكان يضعها في جيبه وفي كل ساعة يطالعها، يعيش روح الآية ويرجو ما فيها واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وإن كانت هذه خطابا للنبي عليه الصلاة والسلام لكن تعمم كذلك، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الإنسان ممتحن بالصبر، فالإنسان في بداية حياته في فترة الصبا فيه نقصان عقل، فيوجه شهوته إلى الغذاء الذي هو محتاج إليه، كما تظهر فيه شهوة اللعب عند الأولاد أو الزينة عند البنات. فإذا بلغ الحلم بدت عليه شهوة النكاح، وليس له قوة على ذلك إلا بالصبر. فإذا تحرك العقل وقوي ظهرت مبادئ إشراق نور الهداية عند سن التمييز، وينمو ذلك على التدرج إلى سن البلوغ، كما يبدو نور الصبح إلى أن يطلع قرص الشمس، فأوله خيط ثم يسفر ويسفر ثم يصبح انبلاجا فإشراقا. ولكنها هداية قاصرة لا مرشد لها إلى مصالح الآخرة. فإذا انعقد بمعرفة الشرع تلمح ما يتعلق بالآخرة فيعظم إيمانه أو يقوى سلاحه، إلا أن الطبع يقتضي ما يحب، وباعث الشرع مع العقل يمنع ذلك، فتكون بينهما حرب قائمة، وميدان هذه المعركة قلب العبد. والصبر هو الباعث على الثبات في مقابلة الباعث على الشهوات. فالصبر عبارة عن ثابت باعث الدين، ثبات باعث الدين في مقابل باعث الشهوات. فإن ثبت حتى قهر الشهوة التحق بالصابرين، فإن ثبت حتى قهر الشهوة التحق بالصابرين، وإن ضعف حتى غلبت الشهوة ولم يصبر على دفعها التحق بأتباع الشياطين عياذا بك اللهم. وإذا ثبت أن الصبر عبارة عن ثبات باعث الدين في مقاومة الهوى والشهوات، فهذه المقاومة مما خص الله به الآدميين، وكان لونا من ألوان الكرامة، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. والصبر له أقسام كثيرة، ذكرنا منها بادئ ذي بدء نوعا من هذه الأقسام. قلنا الصبر على الطاعات، والصبر على المحارم أو المعاصي، والصبر على أقدار الله المؤلمة أو على الابتلاء والمصائب. هنا أذكر لكم تقسيما آخر، أن الصبر على ضربين بدني ونفسي، أما البدن فكتحمل المشاق بالبدن وكتعاطي الأعمال الشاقة من العبادات أو من غيرها، صبر بدني تجد الإنسان يحمل أثقالا يعني يعيش مشاقا أو يتحمل المشاق، فيقال فلان هذا جليل صبور. وإذا تصبر في العبادات كمن يصبر على الصيام مع شدة الجوع أو الحر أو العطش وطول يوم الصيام أو نهاره سيما في هذه البلاد، يتصبر على قيام الليل والنوم يغالبه أو هو يحتاج إلى قدر وافر من الراحة والناس نيام قد خلى كل حبيب إلى حبيبه وافترش فراشه فقام ينصب قدميه لربه ويفترش وجهه لله ساجدا، ده صبر، صبر بدني. الصبر النفساني هو صبر عن مشتهيات الطبع ومقتضيات الهوى بداخله، طبع يجعله يميل إلى كذا ويحب كذا ويشتهي كذا، وغالبا ما يكون هذا في الشمال في المعاصي. فإذا بالإنسان إذا استطاع أن يصبر فإنه يرتقي إلى قمة الإيمان. إن صبر عن شهوة البطن والفرج أصبح عفيفا، فعن شهوة الفرج هذه عفة، ويعف نفسه عن المال الذي ليس له، لا يكون ممن لا يدري أمن حلال أكل أم من حرام، لا يعف نفسه عن حرام، فيقال هذا فلان عفيف في جانب المال. والذي ورد فيه الحديث من يستعف يعفه الله، وأصل العفة ما كان بالبعد عن الفواحش ويسمى بالعفاف أو العفة. فالصبر عن شهوتي البطن والفرج يسمى عفة. وإن صبر في القتال سمي شجاعة. والفرق بين النصر والهزيمة صبر ساعة، والساعة دي ممكن يكون مقدار أخذ النفس. لا، فرق بين النصر والهزيمة صبر ساعة. ضربت لكم مثل بعنترة لما كان دايما ينتصر والناس عجبوا له، يعني انت لا تنهزم، الناس كلها ما بين النصر والهزيمة، لما انت الوحيد اللي يضرب بيك المثل في النصر تصرف على طول، ده في الجاهلية كما يضرب بخالد المثل في الإسلام الذي لم يهزم في معركة لا في جاهلية ولا في إسلام، يعني هو كان سبب في انتصار المشركين على المسلمين في أحد وهو على الشرك، فلما هداه الله الإسلام النبي عليه الصلاة والسلام قال سيف سنده الله على المشركين ولقى بسيف الله. فعنترة بيقولوا يعني ما فيش في مرة تنهزم، فقال لي واحد تعال اعمل لك تجربة بسيطة كده اعمل لك مسح. فخذوا قال له شوف حط صبعك تحت ضرسي وحط صبعي تحت ضرسك ويضغط بقى بالأضرار، طبعا مؤلمة، ده يدوس وده يدوس، فصاحبه صرخ خلاص يعني داخل على العار، قال لو لم تصرخ لصرخت، لو لم تصرخ لا صرخت. هي دي الساعة بين النصر أو بين الهزيمة والنصر صبر الساعة. فإن كان الصبر في القتال سمي شجاعة، وإن كان في كظم الغيظ سمي حلما. شوف الصبر هي يعني، شوف مكارم الأخلاق تجدها مرتبطة بالصبر. قال الله في المتقين: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فكظم الغيظ ما يكون إلا مع الصبر، واسمه الحلم، ومنه اسم الله تعالى الحليم. ولما كان حليما صبر على عباده، على أذيتهم وعلى معاصيهم، حليم لا يعجل. حلم ربنا هو، احنا علمنا كده النبي عليه الصلاة والسلام ان الله لا يعجل بعجلة احدكم، انما احنا علمنا لغاية انت يا رب. والله وان كان في نائبة مضجرة سمي سعة صدر، سمي سعة صدر. وإن كان الصبر في إخفاء أمر سمي كتمان سر، سمي كتمان سر. وإن كان في فضول العيش سمي زهدا، وإن كان صبرا على قدر يسير من حظوظ الدنيا سمي قناعة. يبقى صبر النوع الثاني من الصبر بعد البدني النفساني يكون عن مشتهيات الطبع ومقتضيات الهوى، وهذا الضرب إن كان صبرا عن شهوتي البطن والفرج سمي عفة، وإن كان الصبر في قتال سمي شجاعة، وإن كان في كظم غيظ سمي حلما، وإن كان في نائبة مضجرة سمي سعة صدر، وإن كان في إخفاء أمر سمي كتمان سر، وإن كان في فضول عيش سمي زهدا، وإن كان صبرا على قدر يسير من الحظوظ سمي قناعة. وأما المصيبة فإنه يقتصر فيها على اسم الصبر. وقد بان بما ذكرنا أن أكثر أخلاق الإيمان داخلة في الصبر، والصبر سبب فيها، وإن اختلفت الأسماء باختلاف المتعلقات. ثم اعلم أن العبد لا يستغني عن الصبر في كل حال من الأحوال، وذلك أن جميع ما يلقى العبد في الدنيا لا يخلو من نوعين. النوع الأول ما يوافق هواه من الصحة والسلامة والمال والجاه وكثرة العشيرة والأتباع وجميع ملاذ الدنيا، فالعبد محتاج إلى الصبر في جميع هذه الأمور، فلا يركن إليها ولا ينهمك في التلذذ بها، ويراعي حق الله تعالى في ماله بالإنفاق وفي بدنه بالمعونة للحق. ومتى لم يضبط نفسه عن الانهماك في الملاذ والركون إليها أخرجه ذلك إلى البطر والطغيان، حتى قال بعض العارفين: المؤمن يصبر على البلاء ولا يصبر على العافية إلا صديق. المؤمن يصبر على البلاء ولا يصبر على العافية إلا صديق، يعني كما في قول الله عز وجل نبلوكم بالشر والخير فتنة. فممكن في الشر تصبر، في المصيبة تصبر، لكن في الخير هذا يحتاج إلى قوة إيمان تصل لدرجة الصديقية. المؤمن يصبر على البلاء ولا يصبر على العافية إلا صديق. وقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. وفي فتنة من فتن آخر الزمان اسمها فتنة السراء، وفي تفسيرها وفرة الخير والمال عن طريق البترول وعن طريق يقوم لما جالهم المال أديكوا شايفين
بطر
الأشر والبطر والعجب والكبر والغرور. وأين تصرف الأموال؟ في سفه وفي الصد عن سبيل الله. دول المؤامرات صرفتها في الانقلابات مليارات مليارات عشان تقتل المسلمين وتدمر البلاد والعباد. مليارات في سد النهضة، مليارات عشان الانقلاب في مصر، الانقلاب في تركيا، الانقلابات الفتن الموجودة في اليمن وفي ليبيا والخراب والدمار اللي في العراق واللي في كله أموال مسلمين. ما في دولار واحد من أوروبا والأمريكا ولا دول الكفر، بل هم اللي بياخدوا يطلبوا مش يعطوا. ونبعثوا مدرب ولا جندي ولا مرتزقة كله بفلوس كله بثمن، وكان نفسه يقعد ترمب عشان يكمل المهمة، بس برضو ما راحش بعيد. ما هي سياسة واحدة واختلاف أشخاص أو أدوار. أموال مليارات، ودلوقتي فيه يقولوا بيسموها قلبوا عليه الطبلية على البتاع ده، والطرابيزة الطبلية، وما فيش دلوقتي، ما فيش رز دلوقتي، ويا ترى بيدور على الرز في تركيا؟ الله أعلم.
سبحان الله.
فشوف في ابتلاء بالمال والوفرة بصورة عجيبة. الناس دي ما كانتش كده قبل كده، لما قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنية. وانت عندك على الأقل مثالان واضحة: برج الخليفة وبرج الساعه، ولسه الزلازل جاية لهتخلي هذا ولدك. والله ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. ولما يقول كده عبد الرحمن بن عوف، انما يعني شوف انت، وبعدين كانت ايه يعني؟ كانت السراء شوية فلوس بيدهم عشان ممكن اغنياء المسلمين، إنما المليارات دي اللي جاية ما من البترول وغير البترول، يا الله وتصرف فين؟ لكن صدق الله. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم أحسن. تقول لي في الذين كفروا؟ أيوه، ثم أكلمك على الذين كفروا. الذين آمنوا ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. أخي دول لو كانوا كفروا بس
أو الكافر كفره على نفسه، إنما دول كفروا وصدوا عن سبيل الله، وصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ويتركهم ربنا. هو ده مش لسه بقول لك حليم أهو من حلمه فسينفقونها، يتركهم ينفقونها
واستدركهم من حيث لا
يعلمون. وده الاستدراك، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون أملي لهم إن كلمة فسينفقونها، ثم خذ النتيجة ثم تكون عليهم حسرة، ده الجانب المعنوي، ثم تكون على الحسرة ثم يغلبون، الهزيمة ده الجانب الحسي. طب ده يا رب في الدنيا، طب في الآخرة، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك ابتلى الإنسان بالنعمة وبالسراء، وابتلى بالمال ويبتلى بالأولاد، لذلك الله سبحانه وتعالى يذكر في هذا منهاجا فيقول: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ويبين حقيقة: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، كما قال عن الزوجات مع الأولاد: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. فالرجل حق الرجل ما هو نوع ولا جنس، انه ذكر، لا، الرجول شيء فوق الذكور بكثير. فالرجل كل الرجل من يصبر على العافية، وهذا الصبر متصل بالشكر، فلا يتم إلا بالقيام بحق الشكر. وإنما كان الصبر على السراء شديدا لأنه مقرون بالقدرة، شيء موجود. وأما الجائع عند غيبة الطعام أو فقدانه فليس أمامه إلا الصبر، فلذا هو أقدر على الصبر منه عند حضور الطعام الذي، يعني هو جعان والطعام مش موجود، ليس أمامه إلا الصبر ويصبر وينجح، هو من العدد ما فيه، لكنه دخل مكانا وفيه ما لذ وطاب من الطعام، ده بقى الامتحان، ده الامتحان. زي ما أنت وصايم، أنت وصايم بعيد عن الأكل هديك ساكت، لا انت دخلت المطبخ قبل المغرب وريحه الاكل والزوجه قاعده بقى وانت بتشم بقى في ريحه الاكل، ولا بدات السفره تعد، يعني انت عارف اللحظات اللي بتمر عليك بطول النهار بقد النهار اللي فات ده كله، ليه؟ خلاص الطعام معد ومنتظر، واغلب الناس بيبقوا قاعدين على السفره ومستنين بس الوقت يحين، وعندنا يقولوا مدفع الإفطار، وبعدين إيه؟ وطبعاً يفطروا ويقضوا حاجتهم من طب المغرب. أيوة، ما يأكل ويشرب يوم صلي المغرب، في إذا حضر الطعام العشاء والعشاء يا مولانا. أيوة بس يفهم صح، أنت أفطر قبل المغرب على التمرة وعلى اي حاجه حلوه، وروح صلي وتعال اقضي حاجتك من الطعام. لكن لا، يندر في المسلمين اللي ينزل يصلي المغرب، واللي صلي المغرب لو الامام بس عمل حاجه من اللي بيعملها في الايام العاديه. ولذلك ما بتخرجش عن العشر اقتصاد، يعني المعوذتين والعصر والكوثر وكذا، يعني حاجات كذا، يوم ما يطول يقرا الزلزله، انما هيطول وكانه يعني الدنيا مقلوبه وزوجته مستنياه وهو جعان وبطنه بتصوصو، حق مع انه سبحان الله اول ما ياكل التمرات ياتيه نوع من الشبع واحساس عجيب الشهر، والمعده تشتغل وفيه. وبعدين سبحان الله لما تيجي تاخذ كمان فيها الاعجاز العلمي اللي ذكروه العلماء من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إنك لما تفطر تفطر على حاجة حلوة وأحسنها الرطب، وما لم يكن رطب فتمر، فما لم يكن التمر فماء أو شيء حلو. وإنه وجدوا إزاي التهيئة لتهيئة المعدة لهذا الشيء، وبعدين تديله الفاطر النص ساعة ده تلت ساعة، رحت صلي المغرب وصليت ورجع، يقوم خلاص في تهيئة وفي استعداد، تأكل أكل طبيعي جدا. على عكس ما لو إنك بدأت تأكل مباشرة بعد ما بتحس بالشبع الغاية لما توصل هنا وتبع كده، وده بقى اللي إيه؟ وقال إيه لسه ما صلاش المغرب؟ هيصلي منين؟ ما هو خلاص ده جابها على الآخر، وبعدين يشرب مية تعبان، طب ادوني شوية حاجات من يبدأ يدور على الحاجات الغازية بقى المهضمة والغازيات دي اللي أنا يعني لا أراها أبدا، ولا يعني لا يعني مش عاوز أقول لك أنا بحرمها،
سبب ضررها
ضرر ونجاسة وبلاوي تقيلة، ده غير أنها بتاعت اليهود عليهم لعنة الله. فيقعد بقى تعامل مع الغازية ويعملوا لي شاهد ويعملوا له ويلاقي نفسه خلاص قعدت الأعضاء عن العبادة فترة،
غازية
وبعدين يروح يبص يفاجئ، الله ده العشاء الزين ومعلي المغرب لسه أصليش، ما أنت كنت تصلي المغرب المتفق. لا خلاص جاء المغرب دخل في العشاء. طب أنت يعني صيامك ده كان صيام فرض، مش هقول لك ناف، بس إيه جنب الصلاة اللي ضاعت؟ صيام وفرض، بس في ايه جنب الصلاه اللي ضاعت؟ زي لو ضربت لك المثل باللي يقوم طول الليل وبعدين ضيع الفجر، قيام ايه؟ مش كله نفس جنب الفريضه. سبحان الله. وعارف ده بعد ما كان وجات له تخمه حلنا عشان يصلي العشاء، وبعدين خليه في الايام الاولى يفرح بالتراويح وتلاقيه نازل، بس مش قادر مش قادر، فده يدور له على مسجد تركي يصلي، وإذا عرف يجيب تمر ركعات مش هيكمل معهم العشرين، وبعدين برضه مش هيقدر لأنه السرعة اللي هم بيعملوها الرياضة دي مش هيقدر، لا لا قادر مع اللي بيخفف ولا مع اللي هو ظلم نفسه. وكنا نشوف اخواننا اللي عملوا كده بيقول لك انا والله هدور على امام بولمان بولمان فالرجل كل الرجل من يصبر على العافيه، وهذا الصبر متصل بالشكر فلا يتم الا بالقيام بحق الشكر، واعملوا آل داود شكرا. وإنما كان الصبر على السراء شديدا لأنه مقرون بالقدرة، أما الصبر على الضراء فمقترن بالعدم، ولذلك فالجائع عند غيبة الطعام أقدر على الصبر منه عند حضور الطعام اللذيذ. النوع الثاني، احنا قلنا النوع الأول ما يوافق هواه من الصحة والسلامة والمال والجاه وكثرة العشيرة والأتباع وجميع ملاذ الدنيا. النوع الثاني المخالف للهوى، المخالف للهوى، وهو على ثلاثة أقسام. أحدها الطاعات فيحتاج العبد إلى الصبر عليها، لأن النفس بطبعها تنفر من التكاليف أو الالتزام، ثم من العبادات ما يكره بسبب الكسل كالصلاة كسلة مش همس نايم وقت الفجر، تعبان وقت العصر راجع من الشغل أي كسل كالصلاة، ومنها ما يكره بسبب البخل كالزكاة أو الصدقات، ومنها ما يكره بسببهما جميعا كالحج والجهاد. ففي عبادات مكروهة لعامة الناس بسبب الكسل عن الصلاة أو كالصلاة، بسبب البخل كالزكاة، وما يكره بسببهما جميعا كالحج والجهاد. فيحتاج المريد إلى الصبر على طاعته في ثلاثة أحوال: قبل العبادة، وأثناء العبادة، وبعد العبادة. فالحال قبل العبادة تصحيح النية والإخلاص والصبر عن شوائب الرياء، وأما الحال في نفس العبادة ألا يغفل عن الله تعالى في أثناء العبادة، ولا يتكاسل عن تحقيق الآداب والسنن، فيلازم الصبر عن دواعي الفتور إلى الفراغ من العمل. وأما الحالة الثالثة بعد الفراغ من العمل فهي الصبر عن إفشائه أو التظاهر به لأجل الرياء والسمعة، وعن كل ما يبطل عمله. فمن لم يصبر بعد الصدقة عن المن والأذى أبطلها. قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. قبلها الآية قول معروف: ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. أول الرب، وبعدها: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. الآية. القسم الثاني: الصبر عن المعاصي وما أحوج العبد إلى ذلك، ثم إن كان الفعل مما تيسر فعله كمعاصي اللسان من الغيبة، حاجة سهلة بطرق باللسان، لسانه يتكلم لكنه بيقع في الغيبة، والغيبة من الكبائر، أو الكذب من الكبائر، المراء أو الجدال ونحو ذلك. فيحتاج الإنسان أن يصبر، والصبر هنا فيه ثقل عليه. لماذا؟ لأنه حاجة سهلة، قاعدين ونتكلم ونجيب سيرة فلان أو علان، والناس سبحان الله بقت فاتحة المجالس سيرة فلان وعلان. كانت زمان كثيرة في النساء، صارت الآن في مجالس الرجال في تنافس بينهم وبين مجالس النساء. حاجات كثيرة، نسأل الله السلامة والعافية. كمعاصي اللسان من الغيبة والكذب والمراء ونحو، كان الصبر عليه أثقل. فترى الإنسان إذا لبس حريرا استنكر ذلك، إزاي لبس حرير ويغتاب أكثر نهاره؟ ليه مسألة لبس الحرير دي يعني كأنها برضو مستهجنة ومكان، لكن خلاص اعتاد على الغيب فيستنكر على نفسه أنه لبس حريرا، لكنه يغتاب أكثر نهاره فلا يستنكر ذلك. ومن لم يملك لسانه في المحاورات ولم يقدر على الصبر فهذا لا ينجيه إلا العزلة، يعني من حقه أن يعتزل، خلاص مش قادر يمسك نفسه، يعتزل الناس، يبعد عن المجالس، لأنه كل ما عد مجلس هو ده اللي هيفرفشنا وهيتكلم ويحكي ويغتاب وينم. والله كنت أشوف ناس في مصر مش تيجي فلان نقعد كده على القهوة ونقعد ننم شوية، عارف إنه راح ينم شوية، مش بقوله نحكي أو نتدلى أو ندربس، لا، بقوله ننم شوية، غيبة ونميمة والعياذ بالله. والنميمة طبعا نقل الحديث بقصد الفتنة. فقد عرفت الصبر على الطاعات وعن المعاصي. والثالث منه ما لا يدخل تحت الاختبار كالمصائب، ومثاله موت الأحبة وهلاك الأموال وعمى العين وزوال الصحة. ما احنا هنجيب سر سيدنا أيوب إن شاء الله في الأمثلة على الصبر. يبقى ما لا يدخل تحت الاختبار كالمصائب مثل موت الأحبة وهلاك الأموال وعمى العين وزوال الصحة وسائر أنواع البلاء، فالصبر على ذلك من أعلى المقامات لأن سنده اليقين، لأن سنده اليقين. قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يصب منه، يصب منه، أو في رواية يصب به، لكن يصب منه يعني يقع
يبتليه،
تقع عليه المصائب، كما في الحديث وسنذكره إن شاء الله: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء حتى يخرج منه ولا ذنب عليه. وفي معناه، في معناه أن الله يقول: إذا أحببت عبدي وأريد أن أغفر له إلا ابتليت بكل سيئة كان قد عملها سقما في جسده أو اقتارا في رزقه أو مصيبة في ماله وولده حتى أبلغ منه مثاقيل الذر، فإن بقيت عليه سيئة واحدة شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. يبقى ابتلائي بكفارة السيئات ورفعة الدرجات. وقريب من هذا القسم الصبر على أذى الناس كالذي يؤذى بقول أو فعل أو جناية على نفسه أو ماله، والصبر على ذلك يكون بترك المكافآت، لا يكافئ أحدا على ما فعل. والصبر على أذى الناس من أعلى المراتب كذلك، لقول الله تعالى: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. جاءت بعد قوله تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. دلوقتي ما وفدش على أهل الكتاب والذين أشركوا، كمان يعني صنوف المنافقين علمانيين وليبراليين وإعلاميين، ولا تسمعن منهم، مش من الذين أوتوا الكتاب والذين أشركوا فقط، لا، ده كله أذى كثيرة. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، كما خاطب الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون. خذ العلاج والأسباب فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال الله جل وعلا: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، مطلقة، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ك كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله عز وجل بها عنه حتى الشوكة يشاكها. وفي الحديث الآخر: ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، خرجاه في الصحيحين. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة في جسده وفي ماله وفي ولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل، فالأمثل من الناس. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه. وما يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وأيضا جاء في الحديث القدسي قال الله تعالى: إذا وجهت إلى عبد من عبادي مصيبة في بدنه أو ماله أو ولده ثم استقبل ذلك بصبر جميل استحييت منه يوم القيامة أن أنصب له ميزانا أو أنشر له ديوانا. وهو يتفق مع قول الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، لأن الحديث في سنده ضعف. والأحاديث في فضائل الصبر كثيرة جدا، ومن فضائل الصبر وأنواعه إلى آدابه. احنا في أواخر الوقت، لكن لفت لسه ما كملناش الساعة. ومن آداب الصبر استعماله في أول صدمة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ومن الآداب الاسترجاع عند المصيبة، يقول إيه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، لحديث أم سلمة رضي الله عنها، وهو من رواية مسلم. وأم سلمة في هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام علمهم أنه من قال إنا لله وإنا إليه راجعون: اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. ومات زوجها أبو سلمة، وكان يضرب به المثل في الزوج المثالي، فهي صدقت كلام النبي عليه الصلاة والسلام، تقول: من لي خير من أبي سلمة؟ ممكن يبقى عندي زوج أفضل من أبي سلمة؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الآداب سكون الجوارح واللسان، سكون الجوارح واللسان، أما البكاء فجائزه، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزون، كلام النبي عليه السلام لما فقد ولده إبراهيم. في سكون جوارح، هدوء، بكاء العينين ماشي، ده شيء يفرق الإنسان، وأحيانا يبقى عاوز يبكي ما يعرفش. قال بعض الحكماء: الجزع لا يرد الفائت ولكن يسر الشامت. الجزع لما تجزع بقى حصلت مصيبة وانت قدام الناس جزع وهلع، يوم مش هيجيب حاجة. في نفس الوقت الجماعة اللي يعني مش بيحبوك او بيحبوك زيادة اتلاقيهم شمسانين. ايوه عمي كان عامل لي فيها مش عارف ايه، يسر الشامت. ومن حسن الصبر ألا يظهر أثر المصيبة على المصاب، كما فعلت أم سليم زوج أبي طلحة رضي الله عنهما لما مات ابنه، وحديثها مشهور في صحيح مسلم. الولد مات وهي الأب بيرجع من الشغل يسألها كيف الولد، إن كان صاحي يبص عليه، نايم سيبيه. فالمرض كان اشتد بالولد، فقال: كيف الولد؟ كيف الصبي؟ قالت: هو أسكن مما كان، ساكن خالص. فظنها إن المرض خف عنه وهدأ، وهي متزوقة ويعني على سنجة عشرة كما يقول، وجات نامت بجوار زوجها وهو كمان جاء معها وخلصوا الموضوع العلاقة الحميمية. وبعدين بتقول له: يا أبا طلحة، إن جيرانا لنا لهم عندنا وديعة ويريدون أن يأخذوها، وأنا لا أريد أن أعطيهم إياها. قال: يا أم طلحة، لابد أن ترد الودائع لأهلها، لابد. قالت: فاستودع ابنك عند الله. قال: إيه؟ قالت: مش أنت بتقول وداع ترد؟ قالت له كده بالراحة: أنت استودع ابنك عند الله، وسبتيني المتزوقالي يا أختي، وخليتيني أنام وعاوز أقوم أستحمى أغتسل كل ذا، وبعدين تقولي لابنك استودع ابنك عند الله؟ طب سيبيني أزعل على ابني شوية ولا قولي لي قبل. لدرجة إن وجد عليها وراح فعلا اغتسل وخرج لصلاة الفجر مع النبي عليه الصلاة والسلام. يا رسول الله، عملت سود وتركتني حتى تلطخت، يعني أصابتني الجنابة وكذا. مهم النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بورك لكما في ليلتكما هذه. وكان منها الأولاد والخير الكثير ما شاء الله. فسبحان الله، يعني الشاهد من الحديث: ألا يظهر الإنسان الجزع وألا يظهر أثر المصيبة. كل ما يزداد بالإيمان آه يثبت. كل شوف الصحابة رضي الله عنهم مع موت النبي، دي أعظم مصيبة. بس سيدنا أبو بكر لأنه صديق هذه الأمة كان أشدهم ثباتا. شاع الخبر أن الرسول عليه السلام مات، جاء أبو بكر مما هو فيه، دخل على النبي عليه السلام، كشف الغمرة عن وجهه، أدرك أنه الموت، فقبله بين عينيه، قال: وقد كتب الله عليك الموتة التي كتبها، مكتوبة على كل الخلق، كل نفس ذائقة الموت، طبت حيا وميتا. وطلع والناس اللي عنده حالة هستيريا واللي ما بتكلمش واللي واقع واللي وعمر صوته عالي، ومن قال إن محمد قد مات ضربته بسيف هذا، وإنما ذهب لميقات ربه كما ذهب موسى وراح طالع سيدنا أبو بكر على المنبر وحمد وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام: أما بعد، فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يا الله، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. سبحان الله، سيدنا عمر رفع صابه يعني ذهولا. إيه؟ كأني والله لأول مرة أسمعه. هو اللي بحفظ القرآن وبصلي بيه. كأني والله لأول مرة أسمعه. وتاني يوم قبل بيع سيدنا أبي بكر ويفل لقد قلت بالأمس كلاما والله لا أجده في كتاب الله ولا عهد به إلي رسول الله، ولكني كنت أرجو أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم آخرنا موتا. فشوف الثبات اللي عليه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وقال ثابت البناني مات عبد الله ابن مطرف، فخرج مطرف على قومه في ثياب حسنة وقد ادهن تعطر، فغضب انت رايح تعيد، انت رايح جمعة ولا عيد؟ ايه طلع لنا في ثياب حسنة ومتعطر وريحتك فايحة؟ فغضب وقالوا يموت عبد الله ثم تخرج في ثياب من هذه مدهنا. قلت لكم الدهن اللي هو الطين مش الدهن حاجة تانية. قال أفأستكين لها؟ عاوزين يعني أستكين للمصيبة؟ أفأستكين لها؟ لقد وعدني ربي تبارك وتعالى ثلاث خصال كل خصلة منها أحب إلي من الدنيا وما فيها، فقال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال ما شيء أعطى به في الآخرة قدر كوز من ماء إلا وددت أنه أخذ مني في الدنيا. مدام ربنا يعطيني في الآخرة جزاء ولو أدي كوز المية أنا بعت لله، إلا وددت أنه أخذ مني في الدنيا. وكان صلة بن أشيم في مغزى له غزاء يعني معركة ومعه ابنه، فقال أي بني تقدم تقدم فقاتل حتى أحتسبك. أنا لو مت قبلك مش هعرف أحتسب، لكن لما أنت تموت قبلية أحتسب. تقدم يا بني فقاتل حتى أحتسبك. فحمل الولد فقاتل حتى قتل، ثم تقدم الأب فقاتل فقتل، فاجتمع النساء عند أمه، أم الولد زوجة صلة، فاجتمعوا عنده، كان تدعى معاذ العدوية، جئنا يعزينا. مات زوجها وولدها، فقالت مرحبا إن كنتن جئتن تهنئنني. معاني كبيرة أوي أوي. مرحبا إن كنتن جئتن تهنئنني، وإن كنتن جئتن لغير ذلك فارجع. جايين تعزوني روح، جايين تهنوني على شهادة ابني وزوجي، أهلا ومرحبا. إيه ده؟
شيء نادر.
إيه ده؟ أخونا
فلسطين في أفراح.
والله لسه في فلسطين فعلا الناس يوم ما يموت لهم سيد بيعملوا أفراح. وإذا كانت المصيبة مما يمكن كتمانها فكتمانها من نعم الله عز وجل الخفية. روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مرض العبد بعث الله إليه ملكين فيقول انظروا ما يقوله لعواده. عواد زوار المريض، اسمه عيادة المريض لحق المسلم على المسلم إذا مرض أن يعوده. انظروا ماذا ما يقول لعواده، فإن هو حمد الله تعالى إذا دخلوا عليه رفع ذلك إلى الله تعالى وهو أعلم، وهو أعلم، فيقول لعبدي إن أنا توفيت أن أدخله الجنة، وإن أنا شفيته أن أبدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وأن أكفر عنه خطاياه. قال علي رضي الله عنه: من إجلال الله ومعرفة حقه ألا تشكو وجعك ولا تذكر مصيبتك. قال الأحنف: لقد ذهبت عيني منذ 40 سنة ما ذكرتها لأحد. وقال رجل الإمام أحمد: كيف تجدك يا أبا عبد الله؟ قال: بخير، في عافية. قال له: حممت البارحة؟ يعني أصابتك حمى؟ قال: إذا قلت لك أنا في عافية فحسبك، لا تخرجني إلى ما أكره. وقال شقيق البلخي: من شكى مصيبة به إلى غير الله لم يجد في قلبه لطاعة الله حلاوة أبدا. من شكى مصيبة به إلى غير الله لم يجد في قلبه لطاعة الله حلاوة أبدا. وقال بعض الحكماء: من كنوز البر كتمان المصائب، وقد كانوا يفرحون بالمصائب نظرا إلى ثوابها، وحكاياتهم مشهورة في ذلك، منها ما روي أن عبد الملك ابن عمر ابن عبد العزيز، وده كان من صالح أولاد عمر، وده اللي كان معين وزير، يقول له مهمتك كل شوية تقول لي اتق الله يا عمر فإنك ستموت. آدي مهمة الوزير ده، ابن من أبناء عمر الـ11. لما مات عبد الملك دفنه عمر وسوى عليه التراب، ثم استوى قائما فأحاط به الناس فقال: رحمك الله يا بني، رحمك الله يا بني، قد كنت برا بأبيك، والله ما زلت منذ وهبك الله لي مسرورا بك، ولا والله ما كنت قط أشد بك سرورا، ولا أرجى بحظي من الله تعالى فيك منذ وضعتك في هذا المنزل، يعني في هذا القبر الذي صيرك الله إليه. طول عمري فرحان بي ولا أجد أبر منك، وكنت مسرورا لكن أنا اليوم أشد فرحا. احتسبه عند الله: ولا أرجى بحظ من الله تعالى فيك منذ، والله ما كنت قط أشد بك سرورا، ولا أرجى بحظ من الله تعالى فيك منذ وضعتك في هذا المنزل الذي صيرك الله إليه. فإن قيل: إن كان المراد من الصبر عدم كراهية المصائب فلا قدرة للآدمي على ذلك، وإن كان الفرح بوجودها كما حكيتم فهذا أبعد وأبعد، والجواب أن الصبر لا يكون إلا عن محبوب أو على مكروه، ولا ينهى عما لا يدخل تحت الكتب وهو انزعاج الباطن، وإنما ينهى عن المكتسب كشق الجيوب ولطم الخدود والقول باللسان. فأما ما ذكرنا من فرح بعضهم فذلك فرح شرعي لا طبعي، مرتبط بقوة الإيمان واليقين، إذ الطبع لا بد له من كراهة المصائب، والمؤمن يحكمه شرع ولا يحكمه طبع. ومثال هذا مثال رجل مريض له شربة لمرضه فسعى في طلب حوائجها وأنفق عليها مالا، فلما تمت فرح بتمامها وتناولها لما يرجو لها من العافية، فأما طبعه فما زالت عنه كراهة التناول أصلا لمرارة الدواء، لكنه يفرح بذلك لما فيها من العافية. ولو أن ملكا قال لرجل فقير: كلما ضربتك بهذا العود ضربة أعطيتك 1000 دينار، لأحب كثرة الضرب، لا لأنه لم يؤلم، ولكن لما يرجو من الجائزة أو العاقبة، وإن أنكاه الضرب. فكذا السلف رضوان الله عليهم تلمحوا الثواب في الصبر فهان عليهم البلاء. ماذا عن دواء الصبر وكيف يستعان به عليه؟ موضوع محاضرة الغد إن شاء الله تبارك وتعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. نسأل الله من واسع فضله، ونسأل الله أن يجعل كلامنا حجة لنا لا علينا، وأن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا. اغفر لنا أجمعين، وتب علينا أجمعين، ارحمنا برحمتك الواسعة يا كريم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.